بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة للعلامة ربيع بن هادي. نعم. هو جزء الأسئلة.
سؤال الشيخ حفظه الله يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، وردت نصوص عن السلف على أهل البدع في عهدهم، فهل نستطيع أن ننزل هذه النصوص على المخالفين في عصرنا؟ وإن كانوا لا يصلون في البدعة إلى ما وصل إليه أولئك. أجاب حفظه الله: إذا كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فما فهمه السلف من الإسلام من كتاب الله وسنة الرسول وطبقوه على أهل البدع في عهدهم، فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
لأنها قواعد، هذه القواعد وضعها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذه القواعد ليست قواعد خاصة بأعيان ولا بأحوال خاصة، وإنما هذه القواعد فرض على المخالفين والبدع والأهواء، ولهذا تنزل على كل مبتدع طالما ضابط البدعة قد توافر فيه فإنه تنزل عليه نفسه القاعدة. فالكلام في الجعب العدران هو الكلام في واصل بن عطاء، هو الكلام في كل مبتدع لأن يرث الله الأرض ومن عليه. خرج عن السنة، خرج عن السنة، وقع في البدعة، وقعت البدعة عليه، فهذا يحضر منه وتنزل عليه القاعدة. وليست هذه القواعد خاصة بزمان دون زمان، وإلا للقائل أن يقول هذه للصحابة وليست للتابعين، ولقائل أن يقول هذه للتابعين وليست لتابع التابعين. فالشيخ دخل مدخلا طيبا، قال: إذا كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فما فهمه السلف من الإسلام من كتاب الله وسنة الرسول وطبقوه على البدع في عهدهم، فهذا يصلح لكل زمان ومكان. هذا مدخل عظيم جدا. إذا كنا نعتقد الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ففهم السلف صالح لكل زمان ومكان. نعم.
ما دام قائما على الإسلام وما دمنا نؤمنه صلاحية الإسلام، فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين هي صلاح لكل زمان ومكان، لأن هذا دين الله الخالد الصالح لكل زمان ومكان، فما نؤمن بذلك وصالح للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمعتزلة وكل من يمت إليهم بسبب.
نعم. ولهذا النبي قال: ما أنا علي اليوم وأصحابي، ما أنا علي اليوم وأصحابي، هذا لكل زمان. طالما أنك ترتبط بما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، فما الضير تطبقه؟ وإلى المبتدع الذي في زمان صوفي قبوري أشعاري إخواني تبليغي كذا، كيف تتعامل معهم إلا بهذه القواعد التي وضعها السلف؟ نعم.
السلف عرفت منهجهم، أنا مثلت بإمام من أئمة السنة يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الذي لم يكتب مثله كما يشهد الذهبي وغيره. هذا الرجل وقع في بدعة، الآن لا تعد عندنا شيئا، لكن لضعفنا ولهوان الإسلام وعقائده وشرائعه وشعائره على كثير من الناس الآن الذين يهولون من شأن السنة ويحامون عن البدع وأهلها، مع الأسف وجدت مناهج من هذا الشكل الرديء والعياذ بالله طرحت بدل الإسلام الحق. هذا يعقوب بن شيبة توقف في القرآن، مخلوق أو غير مخلوق ما يدري، إيش قيمته عند أحمد وأهل الحديث في عصره؟ قال أحمد: مبتدع ضال، وافقه أهل الحديث وافقه الذهبي. هذا الذهبي الذي يلصق به كثير من الأشياء وافق أحمد على هذا، وقال قد سبقه إلى هذا التوقف علي بن جعفر ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة، ولكن هناك كان ألف إمام من أئمة الحديث في عهد أحمد كلهم على خلاف هذا، وقد كفروا الجهمية والحق معهم. الذهبي أيده، فالتوقف وعدم التصريح بأن القرآن كلام الله يعتبر بدعة وضلال عند أحمد وغيره من أئمة الحديث وأعلامه، كما الآن توجد عند كثير من
وكذلك حذر من الكرابيس الذي قال باللفظية، وهو أيضا كان عالما كبيرا في زمانه، لكن لما قال باللفظ كذلك فأحمد إنما حارب وحذر من الواقفة وحذر من اللفظية وحذر من الجهمية الصراح، حذر من كل الطوائف ومن جميع المقالات التي تعود إلى التوقف في كون القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بل هو صفة له سبحانه وتعالى. كل ما خرج عن هذا فإن أحمد رحمه الله تعالى حذر منه، سواء قال القرآن كلام الله ولا نقول هو مخلوق أو غير مخلوق، متوقف، أو قال لفظ القرآن مخلوق، أو قال القرآن مخلوق. فعندنا الجهمية الصراح الحقيقيون الذين قالوا بخلق القرآن، وعندنا الجهمية الذين قالوا اللفظية الذين قالوا الفاظون بالقرآن مخلوقة، وعندنا الواقف الذين قالوا لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. كل هؤلاء حضر منهم أحمد رحمه الله تعالى ورحمة الله تعالى. نعم، هذا كلام ذهبي في عقوب.
كم الآن توجد عند كثير من القيادات التي تقود الأمة من الضلالات، ومع ذلك نقول من أهل السنة والجماعة. هذه موازين شيطانية رديئة.
أيوة والله، طالما أن يقول منهج السلف منهج السلف، فنشجر بهذا بمجرد الدعوة ولو أن البرهان يخالف ذلك، لكنه طالما يقول أنا سلفي فالناس يصدقون، ولو تأتي تتكلم فيه يقولون السلفيون يأكل بعضهم بعضا. أثبت أن هؤلاء سلفيون. من السلفيون الذين يأكل بعضهم بعضا؟ ابن باز يأكل الألباني والألباني بالعكس، ابن باز مع الفوزان مع العثيمين مع الشيخ ربيع مع الفوزان مع العلماء، كلهم الحمد لله أمة واحدة. إذن الذين يأكل بعضهم في بعضهم هؤلاء ليش بسلفين أصلا؟ فلا تحسهم على سلفين بمجرد الدعوة. السلف الحق لا يختلف مع أخيه، السلف الحق لا يتناقض مع أخيه، لأنه لا تكون سلفيا حقا إلا إذا كنت على منهج صحيح سديد وما كان عليه النبي والصحابة. فإذا على من نختلف؟ نعم،
هذه موازين شيطانية رديئة. زينوا موازين الإسلام التي فهمها أحمد وإخوانه من أئمة الحديث وأئمة السنة وفهمها الشافعي. ولما نظر الشافعي وحصل الفرق في خلق القرآن، قال القرآن مخلوق، قال كفرق لله. الآن عندنا ناس يقولون القرآن مخلوق وإن كان فيه لفلفة، فالأشاعرة يقولون بخلق القرآن. هذا الذي بين أيدينا مخلوق عندهم، كيفما نكون
نعم اللفظ مخلوق، هذا الألفاظ مخلوق، الأشاعرة يقولون لأن يعني كلام الله عز وجل معنى ولفظ، المعنى هذا غير مخلوق، فالله عز وجل نسبة له صفة الكلام، لكن بأنه معنى قائم بالنفس قديم. وأما اللفظ فهو يضاف إلى الله إضافة مجاز، مجاز، وإلا فالله عز وجل ما تكلم بالقرآن حقيقة. فيجعلون المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. إذا القرآن الذين قرأوا القرآن الذي نتلوه هذا مخلوق، وهو عبارة عن كلام الله الذي وصفه عند أهله سبحانه وتعالى قائم بنفسه. فالكلام صفة قائمة بنفسه. أما هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم،
الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، هذا الذي بين أيدينا مخلوق عندهم، كيفما نكون مبتدعا ومن يسير وراءهم؟ كيف إذا عقلوا الصفات؟ كيف إذا قالوا بالتحسين والتقرير؟
سبحان الله، هذا كلام واضح وسهل. كيفما نقول بأنه مبتدع؟ كيفما نقول؟ واليوم مسألة خطيرة وضخمة جدا، هذه الأشاعرة من السنة أولى، وكأن سؤال يمتحن به صعب. هذه الأشاعرة من أهل السنة، كيف تكون الأشاعرة من أهل السنة؟ الأشاعرة أو غيرهم من فرق الضلال كيف يكون من أهل السنة؟ كيف يكونون وهم يحاربون السنة وهم يجالبون السنة؟ ليسوا مع أهل السنة في الإيمان، ليسوا مع أهل السنة في القدر، ليسوا مع أهل السنة في مصادر الاستدلال، فكيف يكونون أهل السنة؟ ليسوا مع أهل السنة في القرآن، ليس مع أهل السنة في رؤية الرب سبحانه وتعالى، ليس مع أهل السنة في العلوم، فكيف يكونون من أهل السنة؟ كيف يكونون؟ نعم هم أقرب الفرق، هذا شيء، وكونهم ضلالا هذا شيء آخر، لكن وجد للأسف الشديد من يقول بأنه لا من أهل السنة، أو بأنهم ليسوا يعني مبتدعة وإنما هم من فرق من أهل السنة، من أهل السنة ولا إشكال. والسنة لا ينسب إليه إلا من كان على السنة. ما السنة؟ ما لسنا له إلا السنة. هذه السنة ما لسنا له إلا السنة. نعم نعم. نعم. نعم السلفيون أدعاء السلفيون.
تفاصيل
منهج السلف
دون ذكر النص
ولا نبذ من الله حسنا، لأنهم كنتم منهج أهل السنة والجماعة. لابد من عودة إلى ما كان عليه النبي والصحابة، لابد من عودة إلى منهج السنة والجماعة، لابد من عودة إلى منهج سلف الأمة الذين هم النبي والصحابة. اخترنا التعبير الذي وفق، يعني طرفا تقول نعود إلى ما كان عليه النبي والصحابة، فطرفا تقول نلتزم ونعود إلى منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي والصحابة، طرفا تقول نعود إلى منهج السلف سلفنا وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني اخترنا هذه التعبير والتعبيرات ما يناسب المقام. نعم.
كيف إذا قالوا بالتحسين والتقبيح أو نفوا التحسين والتقبيح في الشريعة، فمن اعتنق بدعة من هذه البدع يكون ضالا مبتدعا؟ الميزان هو الميزان، وهذا لا يتغير أبدا. ميزان الله القسط العادل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وفهمه السلف الصالح وأهل التوحيد والسنة، وطبقوه على أهل البدع وغيرهم، لا يتغير هذا الميزان. فلا تغرنكم الشبهات والأهوال والتهاويل والتلبيسات والمغالطات
والتقعيدات الجديدة في الجرح والتعديل، تقعيدات اسمها هؤلاء جرحا وتعديلا، هذا ما ينبغي ولا يجوز أبدا. لا تحدثوا هذه التقعيدات الجديدة، التقعيدات التي أوهم كثير من المتصدرين أتباعهم أنها قواعد حق، أنها قواعد حق. نعم.
فسيروا على نهج السلف الصالح، وقفوا مواقفهم من البدع وأهلها لا حربا وإنما دعوة. نحن والله نريد الأهل البدع الخير، ونريد أن ينتشلهم الله من مها والضلال.
وقفوا مواقفهم من البدع وأهلها لا حربا وإنما دعوة، لا هي حرب ودعوة، لكن الشيخ يقصد لا حربا يعني لأجل الحرب فقط، وإنما نحاربهم دعوة لهم ودعوة للأمة، إلا تستجيبهم استجاب غيرهم. نعم.
نحن والله نريد لأهل البدع الخير، ونريد أن يتجنبهم الله من المها والضلال، ونخاف عليهم من دخول النار.
شوف هذا الشيخ ربي يقول هذا، هم يتهمون بالجفاء. الشيخ يقول نحن والله نريد لأهل البدع الخير، ونريد أن ينتشلهم الله من المها والضلال، ونخاف عليهم من دخول النار. نعم.
فنحن نحبسهم ونكفهم بهذا النص،
نحبسهم ونكفهم، نقول هذا منعا لهم من بدعتهم ومنعا لاتباع الناس لهم، كما قال بعض السلف نحن أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم. نعم.
إذا انتقدته ورصرته بالخير اعتبرك عدوا، وأنت تقول قال الله قال رسول الله قال الإمام الفلاني قال الشافعي قال أحمد قال فلان من أئمة الإسلام، يراك تحاربه مع الأسف، فيقول والله هذا ينصحني. والله صحيح الحق معه ما دام يأخذ من كتاب الله وسنة الرسول وبفهم السلف الصالح، لكن والعياذ بالله سماهم الله تبارك وتعالى أهل الزيغ وسماهم السلف أهل الهوى.
أهل
الهوى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. انظروا الله يذمهم ويبين سوء نياتهم ومقاصدهم، لأنهم يريدون الشر للأمة ويريدون الفتنة، والذي يسير على طريق السلف يريد للأمة الخير ما يريد الفتنة، يريد أن ينفي الفتنة وأسباب الفتنة عن هؤلاء المساكين حتى يعودوا إلى الله ويخرجوا من دوامة الفتن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذر منهم الرسول، سيأتي قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. حذر منهم الرسول صلى عليه الصلاة والسلام، وحذر منهم السلف الصالح ولو بدع خفيفة لا تستظهرها، فإن معظم النار من مستظهر الشر.
هل يوجد سلف واحد على وجه الأرض بحق لا يحب الخير للأمة ولا يحب الخير لأهل بدع أن يعودوا أن يتوبوا؟ إذن هو داعي لنفسه. إنما كل سلفي بحق يود أن لو كان الناس على هذا المنهج ويدعوهم للرجوع إلى هذا المنهج، لا الرجوع إلى منهجه ولا الرجوع إلى طريقته، وإنما الرجوع إلى ما كان عليه النبي والصحابة، وحينئذ تتبدل عداوة محبة ويتبدل الهجر إلى صلة. ليس لك أيها السلفي قضية مع الناس سوى قضية الحق، فمتى استقاموا عليها كنت معهم محبا له، تعطيه كل شيء، تقول خذ بيتي خذ مالي على أن تكون على هداية، لن أخاصمك في شيء من هذا، وإنما أريد لك الهداية أريد لك الاستقامة. لكن الناس لا يفقهون، يظنون أن أهل السنة طالما أنهم يحذرون أهل البدع ويشتدون عليه ويحذرون من اتباعهم أنهم يودون لهم النار ويودون لهم الضمار والشمار والعار. أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالخلق، ولهذا هم يجمعون بين معرفة الحق ورحمة الخلق، يجمعون بين معرفة الحق ورحمة الخلق، فهم أعلم الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق. ومن رحمتهم بهم أنهم لا يريدون الناس يتبعونهم على ضلال، إنما يريدون أن يبعدوا هؤلاء عن الضلال وألا يتبعهم أحد عليها. نعم.
إن معظم النار من مستصغر الشر كما يقول الشاعر، تبدأ بالبدعة الخفيفة، تبدأ شبرا ثم ذراعا ثم تمتد إلى أماد بعيدة، وهكذا تبدأ الجماعة ببدعة خفيفة ثم تتدرج وتتوغل في البدع حتى تصبح في النهاية في أسوأ الأحوال التي يصل إليها أهل الضلال.
يا إخواني، كل جماعة وكل طائفة وكل بدعة حصلت إنما كانت كبيرة، لم تجد من يردها فاستفحل أمرها فصارت جماعة. الإخوان يا إخواني فكرة حسن بن، التبليغ فكرة محمد الياسين، التجهم فكرة الجهل، هذه فكرة نشأت وترعرعت ووجد لها أتباع. واعلموا أن كل داعية إلى ضلال فإنه له من يتبع مهما كان هذا الضلال. تعرف لو أن هنا خرج قوم يقول نحن عبدة الشيطان وقدموا أشياء، والله ستجد من يتبعه. موجود، وجدت هذه من التسعينيات جماعة تسمى عبدة الشيطان، عبدة الشيطان، يعني أبو جهل نقل أنا عبد الشيطان، نقل هذا نقل ولا أبو لهب قال هذا، ومع ذلك وجد من إيه؟ من يتبعه، وكانوا جماعة موجود من يتبعه. عبدة الشيطان، لو وجد من يعبد الشيطان لوجد من يجتمع عليه. بل اعلم أن أكثر الناس إنما يتبعون دعاة الضلال، وقل من يتبع داعية الحق، قل من يتبع داعية الحق. قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فإذا قام واحد في محافظة يدعو إلى ضلالة وإلى بدعة وإلى كذا، وواحد يدعو إلى سنة، أتباع من سيكون من الأكثر؟ أتباع صاحب الضلالة، لأن الشيطان يزين دعوته. أما الشيطان بالنسبة لدعوة رجل السنة فإنه يقعد له، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فتبدأ المسألة بفكرة، تبدأ بموقف، والموقف يتحول إلى حنق، والحنق يتحول إلى طائفة وإلى جماعة. يعني ممكن نكون احنا 10 20 30 40 50 في مكان من الأماكن، نحن مثلا أخوة على منهج واحد وعلى قلب رجل واحد، قد يحصل بعض المواقف تمزقنا تمزيقا، فهذا يكون جماعة وهذا يكون جماعة وهذا يكون جماعة، وهذا يرد على هذا ويرد على هذا ويرد على هذا، وتصبح الجماعة الواحدة أو الطائفة الواحدة أو التعاون هذا يصبح مشارب وأهواء. فإما فكرة وإما موقف، لهذا لابد أن يقتل هذا في مهده، لابد أن يقتل هذا في مهده. وكل أخ ينبغي أن يحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، أي يحتسب ماذا؟ يحتسب ألا يكون هناك تمزق واختلاف لأجل فكرة تحصل. كم تجد في بعض الأماكن من خير كان سيكبر جدا لو كان فيه الأخوة على قلب رجل واحد، لكن لما حصل تفرق انشطر هذا الخير وصار هذا يحدثني هذا، صار هذا يحدثني. صح يا إبراهيم؟ صح يا إبراهيم. تخيل سبحان الله، شوف كل الناس تأتي مسجدا واحدا، وبعدين صاروا مسجدين، وبعدين صاروا مساجد. وهذا يقول أن بدعو كتاب سنة فمسة الأمة أريد الخير، وهذا يقول بدعو كتاب سنة فمسة الأمة أريد الخير. الحقيقة هذه قد تكون نفسية وهذه نفسية وهذه نفسية، نتج عن ذلك ماذا؟ نتج عن ذلك اتجاه، وهذا الاتجاه الذي نتج وزع وفرق وشرد مال. لهذا نقول الأخوة مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه أيا كان أيا كان أيا كان موضع الآخر. شوف أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم يرسله على رأس جيش وفي الناس أبو بكر وعمر، أسامة 17 سنة وفي الناس أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف، وأنا أمشي وأخرج في جيش أسامة. ليه يا أخواني؟ لأنه جيش الإسلام مو جيش أسامة. إن كان جيش أسامة فقد أقول أنا أفضل من أسامة، لكنه جيش من يطلعك؟ جيش الإسلام. البحث ده يا أخويا بريد مهم جدا، ولهذا التعبير عن الحق بقى مهم يا أخواني. أحيانا يكون فك إشكالات بسبب حسن تعبير، يعني ممكن من واحد يعبر لي عن قضية تعبيرا صحيحا أفوق. شفت كده الواحد يفوق تمام، يعني واحد يفوق. أحيانا يكون حرف الجر يغير المعنى، أرغب فيه أرغب عنه، كما قلنا. شوف من للطبع، من هذه، من تجعل عيسى ابن مريم ابن الله إذا كانت الطبعية، من هو، وتجعل عيسى ابن مريم عبدا صالحا خلقه الله، وروح من جملة الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. روح منه، أين أرواح التي خلقها الله؟ إما أن تكون منه كجزء، وإما أن تكون منه كابتداء خلق. يبقى إذن إيه؟ ما يا أخواني؟ حرف واحد. فهنا هنا جيش الإسلام الذي تولاه أسامة ليس جيش أسامة. ولما نقول جيش أسامة على جيش تولاه أسامة، ولو جيش من؟ جيش الإسلام. طب حين يكون جيش الإسلام هيستكبر أبو بكر حشا، عمر حشا. ليه؟ لأنه جيش الإسلام. إذا هو جيش جيش الإسلام. طيب سؤال الدعوة هذه، دعوة هشام، أنت زعلان من هشام؟ بعدت ليه؟ تزعلان من هشام؟ واخد بالك؟ بتخصم ليه؟ زعلان من هشام؟ تقوم تخصم الدعوة؟ خلاص أنا زعلان من هشام، يبقى هشام بقى إيه؟ محذر من هشام، واليد إلى هشام، هشام قال فيا، هشام قال لا، كذا هشام قال كذا. لا يا أخي بارك الله فيك، هذه ما دعوة هشام، هذه دعوة السلف، هذه دعوة سلفية. يبقى دعوته ودعوة هشام ودعوة كل أحد، أي أنك مسؤول عنها وهشام مسؤول عنها وغير ذلك. غير ما هي دعوة فلان؟ حتى أخاصم الدعوة، أخاصم الدعوة، أخاصم الأخوة، أنا زعلان. طب نبص راسك، لا زعلان من إيه؟ طب زعلان من فلان، يبقى خصومة بينك وبينه، لكن الدعوة ما لها علاقة، ما لها علاقة بينه وبين إشكالية. نعم، لكن الدعوة لا، الدعوة ما تتعطل، والدعوة ما تنشط، والدعوة. فأسامة بن زيد رضي الله عنه خرج وعينه النبي وأمر على هذا الجيش. الجيش ليس جيش أسامة، حتى أقول كيف أكون تحت إمرأة أسامة أو في جيش أسامة، إنما الجيش هذا جيش الإسلام. خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، من الذي لقبه بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخذ الرأي سيف من سيوف لا يفتح الله عليه، سيف الله المسلول، ووقائعه أكثر من أن تحصى وأشهر، ومع ذلك سيف الله المسلول يعزله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. حصل مشكلة، صار في جماعة عمر في صف جماعة عمرو بن العاص في جيش، ويرسل النبي أبا عبيدة ابن الجراح بمدد، ويأتي وقت الصلاة، من يصلي؟ عمرو بن العاص. من يصلي؟ أبو عبيدة مدد، يكون خلفه عمرو بن العاص. مو مشكلة يصلي عمرو، يصلي أبو عبيدة، المهم يصلي المسلمين، المهم تتآلف القلوب. إني لأرجع أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صراط متقابلين. طالما المنهج واحد، لكن تقول لي أخ وأخي إخوانيا وأخي حزبيا وأخي، لا، أنا أحب له الخير وأدعو، لكن أكون أكيلة، أكون شريبة، أكون كذا، لا. طب كيف تقطع أخاك هذا؟ سأله هو كيف قطع عنه؟ هذا الذي قطع عنه حينما اتخذ منهجا آخر، وعليه الذات تنسى في سبيل هذا المنهج، ولا أحد يقدم نفسيته على سلفيته، إنما السلفية ثم نفسيتك تبع لها، واعلم أن نفسيتك هذه مزكات إذا كانت على منهج السلف الصالح الخالص الحق. نعم.
سؤال حفظه الله، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الغزران بين الإخوة.
نعم 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 اقرأ. يعقوب بن قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد ابن المعدل والحارث بن مسكين فقيها ثريا، وكان يقف في القرآن. قلت: أخذ الوقف عن شيخي أحمد المذكور. وقد وقف علي بن الجعد ومصعب بن الزبيري وإسحاق ابن أبي إسرائيل وجماعة، وخالفهم نحو من ألف إمام.
الله أكبر الله أكبر. خالفهم نحو
من ألف إمام. طب الواحد يجي يخالف خالف ألف إمام ونحو ألف إمام، يعني هذا يعني خالفهم الأئمة، يعني ما عدوا عدا لكن أئمة. نعم. بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة في القرآن القرآن وتكفير الجهمية، نسأل الله السلامة في الدين. نعم. قال أبو بكر المروزي: أظهر يعقوب مشابة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذر أبو عبد الله منه. منهج يتقدم يعقوب يتقدم أي أحد، ما كنت حضره فلانا. نعم. وقد كان بمجاملة، لأن لو جوب يعقوب هيتحول معك كثير جدا على منهجه. نعم. وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى ابن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عن من يقلد القضاء. قال عبد الرحمن فسألته عن يعقوب بن شيبة، قال: مبتدع صاحب هوى. قال الخطيب: وصفه أحمد بذلك لأجل الوقت. نعم. نعم نعم نعم. وعلى السنة. كيف تدعو وتقول تعالى على السنة ارجع لبدعة على السنة ونعلك على رأسين؟ فهو يضحك لأنه على السنة. أنت اللي على البدعة، أنت المتشدد، أنت مدخلي، أنت جامع، أنت الذي ينبغي أن تعود إلى السنة. هذا شوف البدعة يا أخواني، البدعة استحسان. البدعة لماذا يصعب توبة المبتدع؟ وبه فصر العلماء لفظة لا توبة للمبتدع. لا توبة المتابعة، هل في أن نزل إذا تاب لا يقبل توبته؟ لا، الكافر إذا تاب يقبل توبته، لكن التوبة المتابعة يعني أنه لا يوفق للتوبة، حيث إنه يصعب، حيث إنه يتزين له بدعته، فلا يكون مبتدعا في نظر نفسه، وإنما هو على السنة الخالصة وغيره المهتد. نعم.
سؤال حفظه الله، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نلاحظ انتشار الغزران بين الإخوة والذي أثره بدون ضوابط شرعية صحيحة، فهل يمكن أن تتفضلوا ببيان ضوابط الهجر الشرعي الصحيح وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب حفظه الله: السلف كما يحكي عنه البغوي والإمام الصابوني وغيرهم من أئمة الإسلام أجمعوا على بغض أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم.
نعم، لا إجماع، بغض أهل البدع، هجران أهل البدع، مقاطعات. نعم.
ارجعوا إلى هذا الكلام في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني، وارجعوا إليه في كتاب شرح السنة للبغوي الجزء الأول. نقل بعد هذه الجملة أقوال مالك وغيره من أئمة الإسلام في أهل البدع بعد تقديم النصيحة لهم، وإن كان السلف ما يقيدون، وإن كان إذا بلغت البدعة عالما حكم عليه ببدعته، لكن في هذا العصر تغير الحال شيئا قليلا، وأذهان الناس كليلة وطباعهم باردة، وفيها شيء من الضعف والبغض والعياذ بالله، تحتاج إلى نصيحة أولا. بل أحمد لما سأله أحدهم قال: إذا رأيت رجلا يتردد على صاحب بدعة فماذا أصنع؟ قال: انصحه. قال: فإن أبى وأصر؟ قال: ألحق به.
نعم. يقول: لكن في هذا العصر.
لكن في هذا العصر تغير الحال شيئا قليلا، وأذهان الناس كليلة وطباعهم باردة، فيها شيء من الضعف والبغض والعياذ بالله، تحتاج إلى نصيحة أولا.
نعم، وصار الآن هذا أصعب شيء سبحان الله، وأشد شيء وأشق شيء، والناس لا يقبلون هذا. مع أن هذا منهج السلف كما قال الشيخ هنا، الإجماع على هذا، إجماع على هذا البدع وسنة وخرافة. قال ابن بطة، قال عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأس أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحفظون مقاربتهم أشد التحذير. وينهوننا عن ماذا؟ عن لقائه ومجالسته، وحذرون مقاربتهم أشد تحذير، ويحذرون أنهم على ضلال وتحريف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب عن الأمور. بهذا نهي. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، إن قال: وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة، وهم ينهون عن أصحاب البدعة، حتى قال رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، حصن من حديد. أبو عبيد القاسم السلام يقول في كتاب الإيمان: باب ذكر ما عابد به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل، وما نهوا عنه من مجالسهم، من مجالسهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ. هذه أفعال السلف نذكر بواسطة، فدل هذا على أن ماذا؟ على أن منهج السلف والذي كان عليه السلف التحذير من أهل البدع ومجالسة أهل البدع والاستماع إلى أهل البدع وهجر كتب أهل البدع، فلا ينبغي للإنسان أن يفتح بابا إلى قلبي من كلام أهل البدع وكتبه. نعم.
بل أحمد لما سأله أحد من قال: إذا رأيت رجلا يتردد على صاحب بدعة فماذا أصنع؟ قال: انصحه. قال: فين أبا وصف؟ قال: الحق به.
نعم.
أنت
الشيخ يقول لك هذا العصر تغير حاله شيئا قليلا. إيه هو الشيء القليل؟ يعني لا نقول بهجر البدع. الشيخ يقول: أذهان الناس كليلة وطباعهم باردة، وفيها شيء من الضعف والبغض والعياذ بالله، فتحتاج إلى نصيحة أولا. يعني نحن في عصر مثلا إذا كانت السنة قليلة والناطق بالسنة أصبح نادرا، فلا نبادر بالهجر أول شيء، وإنما علينا نبذل له النصيحة، نبذل له بالدعوة بقيود بقيود بقيود. من أولى هذه القيود ألا تجالس هؤلاء وتقول لهم بطانة بطانة، تجلس عندهم تجلس لهم ثم تقول أنا أناصحهم، لا، أو تذهب إلى مساجده وتقوم فيها وتخطب فيها، أو تشهد جنائزهم أو تشهد أفراحهم وتقول هذا من باب الدعوة. غلط، هذا باب الدعوة لهم أي منهجهم، لأن الناس إذا رأوك لا يميزون، وقالوا لو كان هؤلاء أصحاب بدعة لما جالسهم فلان، أو لو كان فلان هذا على خلاف منهجهم لما جالسهم، لكن تدعوه من بعيد ما في إشكال قبل الهجر، فأكلمه وأصبر عليه ولا أهجره حتى إذا وصلت أنا إلى ماذا؟ حتى إذا وصلت أنا إلى طريق مسدود معه ولم يعد يقبل، فحينئذ أهجره في ذلك. يبقى إذن قصد الشيخ أن الإنسان ينبغي أن يتسع ماذا؟ أن يتسع صدره في هذا العصر الذي فيه غربة. يعني أنا مثلا هنا في هذه البلدة من يسمع السنة؟ أخونا مجاهد، أخونا محمد، أخونا سامح، أخونا رهيب، أخونا طيب، غيركم ما يسمع. فقبل أن نبدل بهجر إيه؟ نبين لإخونا ونصبر ونبين، حتى إذا وصلنا إلى درجة إنهاك هذا يرجع ولا كرامة له، وعلى هذا يحمل كلام من العلامة الألباني لما قال الزمن هذا ليس بزمن هاجر، يعني ليس في الزمن هذا كالزمن الأول تاجر واحد، لأنه أقصد في بدعة تاجر واحد لظهور أئمة السنة، يعني أنت في بلد يقول يعقوب بالتوقف يخالفه ألف إمام، أنت اليوم تقول يجوز الخروج، يوافقك كم من الأئمة؟ إذا لابد أن تصبر على دعوة الناس من غير مخالطة من غير ثناء، ما أتي أنا بجوار المبتدع أو أنا على المنبر أقول فضيلة شيخنا الشيخ فلان الفلان الله يعلم كم له من جهود وكم له، هو أصلا أشعري ولا خارجي، لكن أقول أؤلف قلبا، أن تؤلف قلبه لأن تهدم سنتك الآن وتقيم بدعتك، لأن الناس إذا سمعوا منك هذا الثناء ثم جئت بعدك تقول هذا رجل مخالف، قال مخالف ده إمام الأئمة، هذا إمام أئمة أنت الذي ترجمت له، هذا إمام الأئمة، يبقى إذن أكون على أشياء أدعوه لكن لا أخالف، أدعو لك لا يحسب عليه ولا أحسب عليه. فالشيخ الألباني لما قال هذا زمان ليس بزمان هجر ولا كذا أخذ منه بقى الطلاب هذا الشيء، بعض الناس الزائغي القلب وقالوا بس هذا العلامة الألباني يقول ما في هجر، ما في هجر الزمان هذا مو زمان هجر، وما الزمان إيه؟ وهل هذا الحكم تغير بغير الزمان؟ ما تغير، لكن الشيخ يقول عليكم أن تواصلوا دعوتكم ولا تبدروا بالهجر، فإن هذا الزمان الغربة فيه مستحكمة وكذا، بدليل أن الشيخ في باقي كلامه يبين هذا رحمه الله تعالى وعنه المسعر، فيأخذ مقطع عن الشيخ الألباني يقول الزمان ليس بزمان، ويأخذ مقطع للشيخ الفوزان إن من جرح التعديل الدفن، ويأخذ مقطع للشيخ علان إن ما يجرح إلى عالم، يبقى خلاص كده بهذا انتهى من جرح التعديل من حيامات، والهجر ليس زمانه، والذي ينبه ويجرح ويعدل العلماء الكبار، يبقى إذا مصر كلها لا هجر فيها ولا ماذا ولا جرح وتعديل، لأنه لا يوجد فيها عالم كبير، وليعفو الناس فسادا في الأرض، وليفعل أهل البدع ما يفعلون يحذرون منك ليل نهار، أما أنت وضعوا لك القاعدة احذر أنت لست بعالم، أي بعالم الحرير كبير، ولم يفهموا كلام العلماء، لا الذي قال دفن ولا الذي قال الزمان ليس بزمان هجر ولا الذي قال للجرح إلا عالم، صحيح لا يجرح إلا عالم، لكن عالم بماذا؟ بما جرح. صحيح علم الجرح وتعديل هذا دفن اللي هو القوالب والقواعد التي انتهت اللي هو أحكام الرجال المتفق عليها هذا خلاص، أما التحريم أهل بدع من الذي حضر مثل ما حضر الفوزان حضر الله تعالى الذي تفهمون أنتم أنه قال مات هذا العلم هو الذي صنف الكتب تحريم أهل بدع، هو الذي رد على أهل البدع، من الذي رد على قرضاوي، من الذي رد على الرفاعي، من الذي رد على الغوصي، من الذي رد على عبد الرحمن عبد الخالق، من الذي قدم كتب الردود إلا هو الشيخ، والشيخ الألباني الزمان هذا ليس بزمان هاجر ولا بزمان، الشيخ الألباني اللي عنده كتب رد فيه على أهل البدع وأهل، هل تأخذون منهج الشيخ؟ أبدا، هؤلاء يا إخواني الذين سماهم الله كما قال النبي إذا رأتهم الناس يتبعون الشابه فأوليك الذين سمى الله فحضروهم. نعم،
فأنت انسى
إمام
خلاص واضح، فأنت انصح هذا الذي يتردد على المبتدع ويأخذ من المبتدع أو يقرأ في كلام أهل البدع، تنصح له؟
تنصح اللي بيتردد على المبتدع يأخذ من المبتدع يقرأ في كلام أهل البدع، تنصح
قبل وإلا فالحكم أهل البدع ثم بعد ذلك نعمل بما عمل به السلف،
نعمل الهجر والخلاف.
ابن تيمية يقول يكون بحسب المصلحة، وأن ننبهكم كيف يستغل الناس كلام ابن تيمية هذا.
أي نعم، ابن تيمية يقول حسب مصلحة، لكن أي مصلحة؟ كل واحد يفسر مصلحة على حسب أوله، فيقول أنا أنبهكم كيف يستغل الناس كلام ابن تيمية هذا. هل ابن تيمية
هل ابن تيمية لما يذكر مراعاة المصالح والمفاسد هل يهمل مصلحتك أنت المسكين؟ هل يمكن أن ترتمي في أحضان أهل البدع إذا خالطتهم؟ هل ابن تيمية يهملها؟ هؤلاء الآن يتعلقون بكلام ابن تيمية في مراعاة المصالح والمفاسد ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحضان أهل البدع. فيجب أن نراعي في المصالح والمفاسد أول شيء المصلحة. أنت أيها الشاب هل من مصلحتك أن تخالط أهل البدع أو أن نستخدم هنا قاعدة صد الذرائع ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ يعني لا مصلحة في الاختلاط بأهل البدع إلا أن تكون عالما فتنصحهم وتبين لهم الحق. أما أن تجالسهم وتضاحكهم وتتخذ منهم أقبالا وأخلاء بل يصل بك الأمر إلى موالاتهم ومعادات أهل السنة فهذا هو الضلال البعيد.
أي أيوة والله سيغيرون قلبك. فإن مجالسة أهل البدع ممرضة للقلب. نعم.
هذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس يزره الشيطان بحبل التسامح وبحبل المصلحة.
نعم مصلحة. وعلم أن المصلحة إنما هي المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية. يعني لو أنا حضرت من البدع على فرض الناس في البلد وأنا مسجدي ممتلك للناس بصلاة الجمعة والشوارع المغلقة ولو هجرت هؤلاء لهجر مسجدي لهذا لا أهجره. هذه مصلحة شخصية أو شرعية؟ هذه مصلحة شخصية. يبقى المصلحة اللي تعتبر هي المصلحة الشرعية. نعم.
فيرتمي في النهاية في أحضان أهل البدع ثم ينقلب خصما لدودا على المسلمين.
إيه صحيح.
فأنا أقول تراعى المصالح والمفاسد ذاك يا أخي راعي مصلحة نفسك. أنت تعرف شخصك تعرف مدى ثباتك على الحق واحترامك لهم. ثم مثلا ماذا تريد من مخالطتك أهل البدع؟ هل تريد نصحهم أو تريد الاستفادة منهم؟ إن كنت تريد الاستفادة منهم فاتهم نفسك الضعيف. وإن كنت ترى أن عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير فيهم وردهم عن الباطل إلى الحق فاقترض بهم على هذا الأساس لنصحهم فقط.
نعم طبعا اختلاط يعني اقصد الشيخ ادخل انصح. لكن اختلاط الحقيقة يعني لفظ مجمل نقول لا يختلط الإنسان لكن ينصحهم. نعم يدخل عليهم في أنبياتهم ينصحهم كما كان النبي يدخل. أما الخلطة قد يدخل من الخلطة مؤكلة ومشاركة. وإن كان الشيخ يعني بيوضح ويقول نصحهم فقط سرا وعلانية لا للضحك ولا للأكل ولا للشرب ولا على المجالسة والمؤنسة. نعم.
ولا شيء مما يسخط الله تبارك وتعالى يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال وتقع في البدع. فهجران أهل البدع أصل أصيل عند أهل السنة ساروا عليه.
خلاص ما في يعني سبحان الله العالم إذا كان واضحا لإخواني لا يتعب ولا يتعب. لا يتعب لأنه حينما يؤصل هذا ستتلقى عنه الأمة أكل مبروك. ولا يتعب في نهج كلامه. يأتي الطالب ابتلى لأن الطالب قد ابتلى بكلام العالم المجمل وتلزم به زمان يا الله بدع فلانا أو أقل ما أدري لأنه ما أوضح كلامه. تجي أنت تقول قصد العالم تذكره أنت هذا من عندك أنت من عندك أنت هذا. إنما العالم الواضح الذي يضع القطع الحروف عرفنا حاء وجيما وخاء الصورة واحدة لكن هذه نقطة فوق نقطة تحت بلا نقطة تغيرت الايه الكلمات وتغيرت المعاني. العالم الذي يضع القطع الحروف ما يترك لك ماذا ما يترك لك مجال للتبرير له أو كذا أو كذا. نعم.
فهجران أهل البدع أصل نصير عند أهل السنة صاروا عليه. وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لكن استغباها من يريد أن يضر.
ولهذا أعداء السنة يحتارون في صحيح السنة وإذا جاء ينتقدوا يظهر الحنق والحق فقط. يظهر الحنق حتى ممكن قد ينتقدوا لإسمه وقد ينتقدوا لبلده وقد ينتقدوا لأي شيء أي شيء أي شيء ينتقدوا خلاص. ممكن اسمه ممكن بلد ما الأشحاء شيء ممكن ينتقد في ابنه ممكن ينتقد مثلا أي شيء. لأنه لا أنت لا تعطيه فرصة أنت لا تعطيه فرصة. ما يجد عندك سنة مخالفة ولا يجد عندك إلا الخير. أنت تكلم في كتب أهل السنة عندك أنت تكلم في تحريم البدع عندك أنت تكلم في احترام المشايخ عندك أنت تكلم في ماذا سيأخذ عليك طويل قصير بطن كبيرة رأس صغيرة أي شيء اللي هو بقى اسمه كذا نسبه كذا بلده كذا ما في شيء يأخذ ما في شيء يأخذ عليك ماذا يأخذ عليك غير يقول هذا لم يصلح كتب السلف. طيب واحد ثاني هذا مرتمي في أحضان الحنفية والثالث هذا مثلا يطعن في العلماء وهذا إنما كل هذه الأبواب إذا سدى صاحب السنة فيظهر حينئذ أمر الحاقد ولهذا تجد قواعد الجرح والتعديل التي لم يستمع أو لم يطلع عليها السلف. نعم.
ابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد التي استغلها من يريد أن يجر شباب الأمة الذين يرفع الله بهم الإسلام والمسلمين، أراد أن يجرهم إلى أهل البدع.
ليه ابن تيمية مراعاش مصالح ومفاسد؟ فكتم من العلم ما كتم حتى لا يسجد. ابن تيمية سجد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. لماذا لم نراعي المصالح ويكتم العلم؟ لماذا؟ الإمام أحمد لماذا لم نراعي المصالح وهو أنه يترك الجهل والثبات على القول بخلق القرآن إلى غيره؟ ولماذا ما ترك التحذير من هؤلاء الذين كانوا واقفة أو العضية أو أولى خير؟ فلا تفهم المصالح هذه معناها تهمل الشريعة. نعم.
استخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام، استخدام أسوأ استخدام، فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا أهل البدع بسبب مراعاة المصلحة التي لا يحسنون مراعاتها، والتي يهمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي
يهمل فيها مصلحة المسكين الذي يدفع إلى هوة البدع والضلال.
وقد رددنا عليهم بهذا السبب وسبب القاعدة الثانية عندهم، نقرأ كتب أهل البدع أو كتب المفكرين، وما كان حقا أخذناه وما كان باطلا تركناه.
هذه شبهات، نقرأ أي كتب لأهل البدع ونأخذ الحق وندع ماذا؟ وندع الباطل. نعم.
يأتي هذا المسكين وما عنده خلفية صحيحة، وما عنده فهم المنهج السلف، وما عنده فهم لضوابط السلف وقواعدهم ووصولهم، ولا يحسن تطبيقه، مسكين لا يفرق بين الحق والباطل، فيأخذ الباطل بأنه حق ويأخذ الحق بأنه باطل، وهكذا ثم ينتهي به الأمر إلى الضلال. وأيضا على الطالب
يعني أقول له اقرأ وخذ الحق وترك الباطل، أو احضر وخذ الحق وترك الباطل، والمسكين ما يدري ما عنده حصانة فيأخذ الباطل ويدع الحق.
وأيضا على الطالب أن يحضر كتب أهل البدع والكتب التي فيها شبهات يجب أن يحضرها حتى يتمكن من منهج السلف، فإن آنس من نفسه رفدا وثباتا وقدرة على الاطلاع على هذه الكتب وهضم ما فيها من باطل وتقديم هذا النقد نصحا للأمة فليتفضل، وإن كان ينس من نفسه ضعفا ولو بلغ ما بلغ من العلم ويشعر بالضعف فلا يقربنها، لأننا جربنا كثيرا في السابق واللاحق ممن انخدع بكتب أهل البدع بشخصيات من أهل البدع فوقع في حمأة البدع، والتاريخ يشهد بهذا. فأبو ذر الهروي كان من أهل الحديث، فمدح له شخص،
جربنا كثيرا من السابق واللاحق ممن انخدع بكتب أهل البدع أو بشخصية من أهل البدع، انخدع برجل فكان سببا في ماذا؟ كان سببا في الحرب. انخدع بكتابه فكان سببا في ماذا؟ في تغيير مفهومه ومنهجه. نعم.
فأبو ذر الهروي كان من أهل الحديث، فمدح له شخص من أئمة الأشعرية فتعلق به فضعف ووقع في بدعة الأشاعرة.
الله أكبر. نعم.
عبد الرزاق خدع بجعفر بن سليمان الضبعي فأوقعه في التشيع.
لكن هذا لم يثبت عنه رحمه الله. نعم.
وهناك أمثلة لا أريد أن أسمي، مشوا مع أهل البدع فارتبوا في أحضانهم وصاروا من جنودهم. نعم. إن كنت تدرك نفسك وتأنس من نفسك رجدا كما قلت، وقوة وقدرة على ضحك الباطل ومقارعة الباطل وصرع الباطل فقط لتفيد الأمة، لا تقرأ في كتب البدع لتستفيد.
يعني تباتم أخواني، تباتم لا تقرأ في هذه الكتب طلبا للهداية، لا تقرأ فيها طلبا للهداية، ولكن إذا كنت عالما طالب علم قويا تقرأ للنصيحة، نصيحة المسلمين بأن هذه الكتب فيها كيت وكيت. نعم.
فإن الحق ولله الحمد موجود، فإن الحق لله ولله الحمد موجود في كتب أهل السنة والجماعة، لا نستطيع استيعاب هذا الحق ووقتنا لا يتسع لدراسة كتب أهل السنة
أي جميعها. أنا على ما أقرأ كتب أهل البدع، أنا فرغت من كتب السنة، والله لو أتيت عمر الوحش ما فرغت من كتب السنة، والله ما فرغت من كتب السنة. أنت حتى تفرغ من كتب شيخ الإسلام فقط تحتاج إلى كم سنة؟ تفرغ منها بدقة، كتب شيخ الإسلام تفرغ منها في كم سنة؟ كتب ابن القيم فضلا عن غيره. نعم. ايوه
قد يعني ينسبون بعض المقولات خفيفه عن الناس بدع يرسمون هذا الحواشي كذب ذلك
اي فساد قديم يعني ولا المعاصر أبو حامد. عاد أبو حامد الغزالي يعني رجع في النهاية إلى السنة والبقية عنده مسائل، لكن رجع على مدى بيان الحديث. لكن قد ينقل من الزمخشري وقد ينقل من هذا، وإحنا بينا أنه ليس هناك حجة في هذا الصنيع، ولكن الذين نقلوا لهم مشابه ولهم أغراض، غرض واحد والذي وقع فيه الإشكال. لكن هناك أغراض صحيحة، منها أن ينقل من كتاب صاحب البدع للرد عليه، منها أن ينقل منه لبيان باطله وأنك تخصمه وتحاجه مكان اعتقاده، ومنها وهذا المشكل أنك تنقل منه حقا حقا. قال وهذا المشكل ولا يشكل علينا إذا عرفنا القاعدة المحكمة، وهي عدم جواز النظر في كتب أهل البدع طلبا للهداية. ولهذا من نقل من أهل السنة شيئا من كتب أهل البدع على هذا النحو، نحو الاستشهاد وكذا، من غير أن يكون للرد عليه أو لبيان حاله أو لإخصامه بخلاف ما يقعد أو شيء، فإنه لا حول بذلك، ونقول هذا خطأ، هذا خطأ والمتبع عليه. لكن إذا تاب المبتدع جاز أن تنقل الحق الذي عنده، إذا تاب المبتدع وأنه أو كان رجل من أهل السنة وعنده موافقة لبعض أقوال أهل البدع، عنده موافقة فلا حرج أيضا أن تنقل من كتبه حلقة. يبقى المبتدع المحض، هل يجوز أن تنقل منه من كتبه حقا للاستشهاد به؟ الجواب لا. أولا في هذا دلالة على كتبه، وثانيا في هذا تخفيف لشأنه بالعزل، والأمر الثالث أن في هذا بيان عدم الاطلاع الواسع على كتب السنة، وإلا لو أنك اطلعت على كتب السنة وإما السنة لوجدت نص ما تنقله من هذا الرجل من حق موجود في كتب أهل السنة، فعلى ما تنقله. نعم نعم.
فمتى
هل ايه الايه المجاهيل في العلم كذلك لا يقرأ لهم ولا يقرأ العلم عليهم، ان هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. لكن المجهول انا ما اطعم فيه، المجهول انا ما اطعم فيه، لكن بنفس الوقت ما انقل منه ولا اتعلم على يده.
فمتى وجد الفراغ حتى نحتاج كتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل البدع والضلال؟
متى وجد الفراغ حتى نحتاج كتب أهل الشبهات وأهل الشهوات وأهل البدع والضلال؟ أنا ما عندي وقت أصلا يستوعب لقراءة كتب أهل السنة كلها. هذه قاعدة يا أخواني بارك الله فيكم، من كلمة ولاية عظيمة جدا. نعم نعم نعم. ما عنده ما يجرح به، ما في جرح سالم، لا سنة ولا بدعة، درس مجهول، مجهول والعاري عن قدح والمدح. ما هو لا الجهالة لا تعني قدحا، الجهالة لا تعني قدحا، قدحا يعني تكون مبتدع بناء عليه أو ضال بناء عليه. نعم لا أقول هذا مجهول لا يعرف ولا فريد لا يوصل العلم عليه، هذا مجهول لا يعرف ولا لا يوصل العلم عليه، وتحذر من طلب العلم على يديه. شوف من طلب العلم على يديه، أما هو ذات والضال لا تنسب إليه شيئا لم يثبت عنه. نعم مين؟ نعم
بعض
يقول عيط الناس الأول، يتكلم عن الموت، عيطهم الأول، يتكلم عن المنهج،
حتى
يقول
لك
ايش تبقى تحشي ويتكلم عن المنهج. طب ايه المنهج؟ أنا عيط الناس بالمنهج، يعني أنا عيط الناس بالمنهج وخبرك، وأنا عيط معهم كل حاجة وبالمنهج برضه. ما في كلمة أخويا محمد يمكن أن تنخلع على المنهج، بس هو يقصد ايه؟ يقصد لا تسمي أهل بدعة، أهل بدعة لا تسمي كذا، إنما بالمنهج. أنا ببكر أو أنا ببكرهم كيف؟ مش بالجنة والنار وكذا، ما فيها منهج، فيها منهج، فيها منهج خواجة، فيها منهج المرجئة، فيها منهج أهل السنة والجماعة، فيها منهج الشفاعة وكذا، فيها منهج منهج نفس عذاب القبر ونعيمه، كل هذا في منهج.
لو واحد في المنهج قال السفير أهل السنة والأشاعرة من أهل السنة، وأنا عارف قرار الخطيب هاي الجمعة الجاية، هل اللي أنا حضر في الصفير ولا أبعد خالص عشان أقول كده؟
شوف أنا أقول لك، أنا أقول لك يمكن أن تحسن بدون تصادر، وإن كان التصادر ما يحصل بس تقلل الفرصة. اثنين، لن تعطي حجة لمن يعترض عليك نصف الخطبة في كذا. إنما مثلا أنا محدد أما حجر من جميع الطوائف والفرق، وأننا أمة واحدة وأنا لأمة أمة واحدة وجه نصف في هذا، فلا يبغي الإنسان أن ينتمي إلى منهج مهما كان اسمه ومهما كان كذا. أضر بالناس على هذا أولا، وأرمي القاعدة في هذا، ونتكلم في التوبة، ومن التوبة أيضا التوبة من الشرك، التوبة من البدع وكذا، التوبة من المعاصي. يعني واحد يتعرف محامي خواتيك وبعدين تجي تاخد بقية تقول الصوفية والصوفية 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 وأنت تعلم أنه هذا سبب. لا، إنما تكلم عن الصوفية من غير الصوفية، يعني كيف غير أن تذكر اسم الصوفي. أنت حينما تقول الطوائف والطوائف، حينما تتكلم في التوحيد تقول هؤلاء الذين يدعوننا إلى التعلق بالأموات، فهل الأموات يملكون شيئا؟ الله قال، الرسول قال، يبقى أنت تهدي منهج الصوفية، منهج الصوفية الذي يقوم عليه منهج الصوفية من غير ماذا؟ الصلاة. حتى إذا تربيت الناس وصار لك قاعدة في المسكر، تعال إلى المفصل. نعم،
ونحن مستقصدون
ده على المنبر. طب دعوة بقى فردية مع الحاج فلان، مع الشيخ فلان، مع الفخر فلان، مع كذا، هذه واسعة. نعم نعم.
في بعض من المغرب والمحاضرة في بعض كنا يحتفلون بهم
نعم. لا، ما تفارسهم، لا لا ما يصلح. بعض الأخوة إذا كان هذا المبتدئ حانق على السنة ويحاربني وتدعوت كثيرا عدد ما يرجع، وفي نفس الوقت وجالس وانبسط، لا ما انبسط. أما مسألة مجرد إلقاء السلام، من سبق دعوته وعاند ما تلقى السلام إلا في حال واحد، لو كانت رد المضرة، كان مثلا يكون واقفا مع أحد وأنت تعلم جيدا أنه سيقول لهذا الأحد شوف لم يسلم عليه، يقول بكفرون. فإن قدرت مصطح تنوية أنك تفوت على الفرصة وتقصد به من هو واقف معه، ما في إشكال. إنما أنبسط، يعني يبقى بيحارب الدعوة وحارب كذا، تقول تعالى مثلا السنة وكذا، ويحاربها ويطعن في مشايخها، ومع ذلك أنت تنبسط. إيه؟ كيف تنبسط؟ لا ما تنبسط. نعم ينصحون بشدة، ينصحون بشدة الإخوة الذين فرادوا، ينصحون بشدة، يقال يا أخوان هذا هاتوا دليلا وإلا تلحقون به، ويقال تلحقون به. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هؤلاء أن نلحق به، قال أو تعلموا إن أعلمناه، ومع ذلك يكون ظاهرا لهم ومعاونا ويكون مؤكلا ومشاربا، ما خفق علينا بدعاته أن تخفى علينا. كيف يكون سني مسلفي هذا؟
ونحن استقصينا العشر من عشر كتب السلف الصالح التي تقوم على كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح.
نعم.
سئل أحمد الله فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض المعطلين يقول إن الحديث الحسن غير مقبول في باب العقائد، فأرجو من فضيلتكم التوجيه على هذا القول ببيان الصلاة في ذلك وجزاكم الله خيرا. قال حفظه الله، إذا كان له سند من السلف فليتفضل به، وإلا فليضرب بقوله رب الحاد. ونحن لا نجد حديثا في العقائد مثلا حديثا صحيحا إلا وأصله في كتاب الله. لا تجد حديثا في الاستواء أو إثبات العلم أو السمع أو البصر أو النزول إلا وأصله موجود في كتاب الله. وكذلك الأحاديث الحسنة، إذا وجدت لا تجد حديثا حسنا تعلق بالعقيدة إلا وأصله في كتاب الله وفي سنة رسول الله الصحيح الثابت المشروف.
ثم أليس الحسن هذا من أقسام المقبول؟ المقبول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن حسن لغيره. فعلى ماذا نأخذ بالحديث الحسن؟ حديث الحسن حديث المقبول، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ماذا نأخذ بالعقيدة؟ ولهناك فرق بين العقيدة وبين الأحكام، ما في فرق، إنما هؤلاء أوجدوا هذا لرد ما لا تهوى نفوسهم. هذا مثل ما قال رضواني، حديث الحسن يؤخذ به في الأسماء، لأن الحديث الحسن حديث مخف ضبطه، والأسماء تحتاج إلى الأحاديث المتيقنة. نعم. ومثل أيضا البدع لما قالوا لا نأخذ بأخبار الأحاد في العقائد أي ولو كانت صحيحة. هذه كلها مقترحات وقواعد بعض هؤلاء لماذا؟ لرد ما لتهواه نفوسهم. نعم. وهذا الشيخ قال كلمة رائعة، قال يهو كان عندهم كلام السلف يأتون به عند القاعدة، قالها العلماء آتا. نعم.
سبحان الله يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشو الله يا شيخ، ما هو القول الصحيح في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب حبيب الله، هذا بينه العلماء وموجود القول الصحيح ما اختاره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه لا يجوز إطلاقا العمل بالحديث الضعيف ولا روايته، وشن غارة شعواء على من يقذفون بالأحاديث الضعيفة للجهلة والأغبياء.
ولهذا شرط مسلم رحمه الله تعالى أن يكون حديثه المنطقة حديث الثقة العدل عن مثله عن مثله. نعم.
ثم لو أخذنا بالشروط التي اشترطت للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا يمكن أن نقبل حديثا ضعيفا، وهي أن يكون الحديث الضعيف أصلا من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
يعني الذين قالوا الحديث الضعيف قالوا أن يكون الحديث الضعيف أصلا من كتاب الله. طيب إذا كان في أصل من كتاب الله من سنة رسول الله، يبقى العمل بالأصل على ما أقول عمل الحديث الضعيف. الأمر الثاني أن يشتد هذا الضعف، معناه أنه أصلا صار له طرق يتقوى به إذا لم يعد ضعيف يبقى حسن. الأمر الثالث ألا يعمل به العامل معتقدا صحته. عجيب، إذا لم أعتقد صحته أعتقد أن النبي ما قال، فكيف أنسب للنبي وأفعله وأعمل هذا الحديث ولم يقله النبي. الأمر الرابع ألا يعمل به أمام الناس. عجيب، إذا كان دينا عملت به أمام الناس وغير الناس، ولم يكن دينا لا يعمل به لا أمام الناس ولا بعيدا عن الناس. نعم.
هذه الشروط كما يقول الشيخ الألباني إذا طبقت لا يمكن أن نعمل بالحديث الضعيف، فالأولى هو ما رواه مسلم. أما في الحلال والحرام فهذا بإجماع الأمة لا يعمل بالحديث الضعيف، لا في واجب ولا في مستحب ولا في مكروه أبدا. في الأحكام لا تأتي الأحاديث الضعيفة، لكن في الفضائل بعضهم يرى وهو الصواب أنه لا يجوز العمل بها في الفضائل ولا في غيرها، لأن الفضائل قائمة على العقائد، فأنت تريد بهذا العمل الجزاء والثواب عقيدة دلت. فاتركه يا أخي، عندك ما يغنيك من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، والله عندك ما يغنيك.
الحمد لله شيخ رضي الله عنه، الله خير جاهد سبحانه. نعم.
سؤال حفظ الله، إذا اجتمع بعض الناس في الدعوة إلى الله على أساس
العمل، ماذا أخواني في قراءة كل هذه الكتب؟ أنك تتعرف على العالم من العالم، لا تتعرف على العالم من واحد قلق مشهور رأيته الشيخ ربيع كذا والشيخ ربيع هذا، واحد يقول الشيخ الألباني رحمه الله كان، واحد يقول الشيخ اللباس كان. حينما تعرف على العالم من العالم من كتبه ومنهجه فإنك تحبه بعلم ودين وتدافع عنه بعلم ودين. نعم.
سؤال حفظ الله، إذا اجتمع بعض الناس في الدعوة إلى الله على أساس العقيدة الصحيحة وجعلوا لهم أميرا منهم يرجعون إليه عند الاختلاف، واتفقوا على أن من عصى يعني الأمير يخرج عنهم وعدوا عصيانه من الإثم، فهل هذا سائغ؟
نعم.
أجاب حفظ الله، والله مثل هذه الإمارات والبيعات والتجمع على هذا الأساس يؤدي إلى البدع ويؤدي إلى الولاء والبراء حول هذه الإمارة فقط، وجربنا كثيرا حتى ممن كان يدعي أنه على المنهج السلفي، يعني قاموا بهذا العمل على أساس أنهم على طريقة السلف وقواعد صحيح، لكن أصبح الولاء والبراء على هذه الإمارة، فمن يرضى على هذه الإمارة فهو منه، ومن لم يرضى فهو ليس منه. هذا موجود، فنحن ننصح أن يكون المسلمون متآخين في الله، متحابين في الله، متطاوعين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ أبي موسى الأشعري: تطاوعا ولا تختلفا ويسرا ولا تعسرا. هذا والله من التعسير ومن التعنت والتشدد. هل أحمد كان يبايع الناس أو أمروه عليهم؟
هل هذا وجد؟ هل كان لأحمد هذا؟ هذا نعم.
هل إمام السنة ابن باز الآن الناس بايعوه له وأمروه عليهم؟ والشيخ الألباني وغيرهم من أئمة السنة الآن هل لهم بيعة وهل لهم إمارة، أو أن قلوب المسلمين تلتف حولهم لإمامتهم وعلمهم وفضلهم؟
لا للإمارة. نعم.
فإذا برز عالم أحبه الناس وتأسوا به، أما الواحد جاهل يغلب عليه الجهل فيتعصب ويتعنت ويرى نفسه أميرا حقا ويريد أن يقود ويخضع له الناس ويوالي الناس على هذا الأساس. يا أخي العالم رفعه الله بالعلم التف حوله المسلمون، هذا يقود المسلمين بالفتاوى وتوجيهاته ونصائحه بدون بيع.
الحمد لله، لأنه يدل الناس على الشر، لهذا فإنه يلزم الناس بالشر ولا يلزم الناس برأيه. نعم، هذه والله
أخذوها من أهل الأحزاب وأهل الأهواء، فنتركها ونبقي الإسلام كما مشى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيع فقط لإمام المسلمين وانتهى.
نعم، بيع أنا أبيع إمام المسلمين اللي في عنقي، بيع لإمام المسلمين، لكن بيع لأمير جماعة، بيع لفلان أو علان أبدا لا أبيع إنسانا مطلقا، وإنما البيع لأمير المسلمين لإمام المسلمين.
هل الناس بايعوا مالكا أو الشافعي أو أحمد؟ هل كانوا بايعون الأوزعي؟ هل كانوا بايعون سفيان الثوري أئمة المذاهب؟ هل كانت لهم بيعة؟ ليس هناك بيعات إذن، ونشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. أنت تدرس في هذا المسجد وأنا أدرس في هذا المسجد، وجهودنا كلنا تصب كلها في حوض السنة ومصلحة السنة ومصلحة المسلمين، ونستشير بعضنا بعضا ونتعاون على البر والتقوى كما صار عليه السلف الصالح، لأن الأمر إذا جر إلى مفسدة يجب تركه. فنحن جربنا، وهذا بعض العلماء يفتي لا بأس بهذا، لكن رأينا هذا أدى إلى مفاسد وأدى إلى حزازات وعداوات وتعصبات وولاءات، فنترك هذا ونمشي على طريقة السلف الصالح. العالم الناصح يحبه الناس وعوامهم وطلاب العلم بدون هذه البيعات والإمارات، بطبيعة الناس وبحكم ارتباطهم بالإسلام وبحكم ارتباطهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يصبح هذا العالم موضع ثقة المسلمين كابن باز، بدون بيعة ولا إمارة بدون أي شيء هو موضع ثقة المسلمين، وهي كبار العلماء موضع ثقة الناس بدون بيع ولا إمارة. وغيره من العلماء في العالم الإسلامي علماء برزوا للدعوة إلى الله وإلى توحيد الله، لا بيعات ولا إمارات ولا غيرها، ارتبطت القلوب بهم ووثقت فيهم ويسمعون نصائحهم وشهاداتهم وفتواهم. وقد يطرد بعض من سلمت فطرته يطرد إمارته ويلجأ إلى هؤلاء فيما يهمه من أمر دين بعد الله تبارك وتعالى.
هذا كلام طيب وكلام مبارك في ترك هذه البيعات، فلا بيع في أعناقنا إلا لإمام المسلمين، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن له جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة ولو أن تعض على أصل شر، يعني لا تبيع أحد إذا ما في جماعة ولا إمام، ما في بيع، ولكن إنزل الحق إلى أن تلقى الله عليه. نعم.
سؤال حفظ الله، ذكرتم يا شيخ الشيخ الألباني، ورأيت عدد من الأسئلة.
ذكرتم يا شيخ الألباني
ورأيت عددا من الأسئلة هنا يسألون عمن يشكك في سلفية الشيخ. أجاب حفظ الله، الذي يشكك في سلفية هذا الرجل ما يعرف السلفية ولا يحبها ولا يحب السلفية ولا يعرفها، بل هو من خصومها وما يريد إلا الفتن. الألباني كغيره له أخطاء، ونحن والله نرفضها أكثر منه ونرفضها دائما، ولكن شأنه شأن العلماء الذين أتاهم الله علما ولم يعطيهم الله العصمة، هو عالم من علماء المسلمين، يدعو للتوحيد ويدعو للسنة ويرضم التوحيد ويرضم السنة، ويحاربه الخوارج والروافض والصوفية، كل ذلك على أساس أنه على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف.
ولأنه حارب كل هؤلاء وتلك الطوائف، ولله الحمد والمنة، كلامه في الإخوان واضح، في التبليغ واضح، في التكفيريين واضح، في الرد على الأشاعرة الصوفية واضح، كم له والحمد لله من مصنفات ومؤلفات وفتاوى ومقالات وكلمات في الرد على البدع والأهواء، رحمه الله ورحمه وسعه. فهو من العلماء النوادر الذين على طرائق الأئمة المتقدمين كأحمد بن المدين وابن معين وبحاكم هؤلاء. نعم.
فأنت تأتي تدعي السنة وتحاربه أشد من الخوارج والروافض، وتفتري عليه أكثر مما افترى عليه الخوارج والروافض وكل من يحارب أهل السنة، فأنت صاد عن سبيل الله وعن منهج الله الحق. فهذا رجل من أهل السنة، شهد له أئمة الإسلام في هذا العصر بأنه على السنة والتوحيد وأنه صار عن منهج الله، فأنت تجد في كتابه صفة الصلاة يبين بدع الصلاة، أحكام الجنائز بيان بدع الجنائز، مناسك الحج والعمرة بيان بدع الحج، حرب على البدع وأهلها، فكيف نقول أنه مبتدع؟ لا أحد في هذا العصر أقولها عارض البدع مثله ودعا إلى السنة وحارب التحزبات وحارب الفتن وأشرطة وكتابات مليئة بهذا. أنا ألغي عقلي وألغي علمي وأتبع هذا الجاهل الغبي الذي لا يعرف شيئا ولا يعرفه السلفية
ولا
يعرفه السلفيات ولا يقدمها، تعطيه حديثا واحدا لا يعرفه تصحيحه، هذا ما من حديث من أحاديث رسول الله إلا وأغرى عليه دراسة. الدراسة تستغرق أياما وزمانا على الحديث الواحد، الحديث الواحد يحتاج إلى مراجع. الألباني درس هذه السنة درس هذه السنة من المخطوطات وأنتج إنتاجا عظيما.
ما كان عند الألباني مكتب تحقيق يعمل الطلاب ليلا نهارا والشيخ يضع اسمه في النهاية، مجلدات تخرج والله كالخبز الذي يخرج من المخابز كل يوم 10,000 رغيف. بعض طلاب الألباني يخرج يوم أعمال الآن وكتب الآن عجيبة عجيبة، وهم من طلابه، وكل ذلك عن طريق المكاتب. ماذا؟ مكاتب التحقيق والاسم يوضع، وأن هذا مشروع قائم على فلان وفلان وفلان، بل ربما يضع اسم من قام بالعلم العملي وربما لم يضع. والسرقات في هذا والتشبع المعرفي في هذا موجود، والفضائح في ذلك كثيرة ومدونة. لكن الشيخ لبان ما كان لا عنده نت ولا عنده موسوعات ولا عنده شيء، الشيخ لبان منه الكتب. نعم.
الألباني درس هذه السنة من المخطوطات وأنتج إنتاجا عظيما، وقد أنشئت مراكز علمية لتقدم مثل خدمتي، لكنها عجز. كيف هذا يحارب؟ لا يحارب إلا صاد عن سبيل الله.
نعم.
سؤال رحمه أحفظ الله، نريد من فضلتكم بيان الفرق بين المنهج والعقيدة، فليقال فلان.
هذا سبق معنا جواب عنه. الصور الفوتوغرافية هذه أيضا مركز عليها. قال فضلت الشيخ 102، هل يكفي من يتبع السنة أن يسمي نفسه مسلما فقط أم لابد أن يضيف معه اسم آخر؟
قال حفظه الله، لماذا ما تأتي هذه الأسئلة دائما عن مثلا الأشعري والماتريدي والتيجاني والمرغني والنقشبندي الصحراوردي؟ يمكن مئات الطرق لا يرد عليها إشكال، لأنها كأنها عنده صحيحة وسليمة لا اعتراض عليه. الضال أنه مسلم بكل هذه الطرق الضالة كلها لا يعترض عليها، كأنها صحيحة ما في الاعتراض إلا على كلمة أهل الحديث وإلا السلفيين. طيب ماذا تحمل كلمة تيجاني أو نقشبندي أو صحراوردي؟ تحمل حلولا ووحدة
ووحدة
وجود وشركا وكفرا وضلالات. كلمة السلفي ماذا تحمل؟ اترك الألفاظ، المهم المعاني. ما محتوى كلمة السلفية وأهل الحديث؟ ماذا تحتوي؟ تحوي باطلا.
أنا تحوي باطلا. نعم.
أنا أسألكم الآن، أنتم أمام أهل الحديث، هل وجدتم أنها تحوي باطلا وتدعو إلى باطل؟ ما دام الحقيقة صحيحة فاللفظ صحيح ولا مشاحة في الألفاظ. لكن هؤلاء أهل فتن وأهل شغب، ولا يشغبون إلا على الحق الذي يحمل هذا اللفظ. فألف مكاير ومغزى أهل الفتن والبدع، وأصروا على كلمة أهل الحديث والسلفين فإنها حق.
وأصروا
على كلمة أهل الحديث والسلفين فإنها حق. وابن تيمية يقول يجب الانتماء للسلفيين،
يعني كمنهج معتقد.
نعم. إذا انتميت إلى السلفية، ما انتميت إلى شخص، وما انتميت إلى منهج شخص، ولا تنتمي إلى بدع، وإنما تنتمي إلى الصحابة والقرون المفضلة الذين كانوا على هدى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوفون ويكثر فيهم السنة. فأنت
تفرق في الانتساب إلى السلف. السلف فرق بين أن تكون النسبة نسبة حزبية، يعني تنتمي إلى حزب معلوم، جماعة معلومة، دعوة معلومة في البلد، مؤسسها فلان أو القائم عليها فلان، مثل الدعوة السلفية في الإسكندرية كما يقولون، هنا هذه دعوة سلفية. فلا يجب أن تنتمي لها دعوة حزبية، تنتمي إلى مجلس وتنتمي إلى قيم ويأتمرون بأوامره. أما الانتماء إلى ما كان عليه السلف الصالح النبي والصحابة، فنعم هذا يلزمنا جميعا أن ننتمي وننتسب إليه. فإذا تحولت السلفية إلى حزب خاص بشخص، لا يجوز لك أن تنتمي إلى هذه الجماعة أو هذا الحزب، تقول هذا حزب السلفية. نعم.
فأنت تنتمي إلى هذه الأجيال التي شهد الرسول لها بالخيرية، بل شهد الله، بل الله شهد لها بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وسئل حفظه الله: ما قولكم على من يقول إن مشاكل هذه الأمة في هذا العصر لن تنتهي بأخبارنا وحدثنا؟
سبحان الله، لن تنتهي بأخبارنا، بل قالوا لن تنتهي بشيخ وكتاب وسنة. وما ماذا تريدون؟ حركة، ولذا يسمون الحركيين حركة، حركة أطرق هذه الكتب وكذا وتعالى إلى التنظيمات والتكتلات وغير ذلك. نعم.
نجاب حفظه الله كان عالم العلماء وعقلاء الحديث وفضلائهم وأصفيائهم ومعروف بالورع وحسن الأخلاق. قال له رجل: إلى متى حدثنا أخبرنا؟ قال: أخرج يا كافر. واعترضه ثم قال: والله ما قلت هذا الكلام لأحد ولا أخرجت أحدا من بيته. هذا يقول السنة واعتقروها، هذا لا قيمة له للسنة عنده، هذا يضيق ضرعا بالعقائد التي تأتي في حدثنا وأخبرنا. يعني الله على العرش استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تقول هل من سائل سأعطيها يضيق بهذا ومن وراءه من عقائد ودعوة صحيحة إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو جاهل عدو والناس أعداء ما جهلوا. لو آمن بما يزور إليه حدثنا وأخبرنا والله ما قال هذا الكلام، ولكن الناس أعداء ما جهلوا، هذا لنكفره لجهله، لو كان علما لكفرناه، يستحق التكفير.
نعم.
وسئل حفظه الله: يا شيخ، يقولون عن أهم الكتب في علم الجرح والتعديل. أجاب حفظه الله: أنا أسألكم الآن، أنتم حديث عهد بهذه الكتب، فأخبروني وجدت كتبا طبعت ونزلت ما أعرفها يمكن، فأنتم تخبروني الآن، أنتم أهل الحديث، أنا أريدكم أهل الحديث اسما ومعنى. الحديث كانوا على طول الزمان هم رافعوا راية السنة، الآن هناك ناس تدرس علوم الحديث ولا تستفيد منها، وتخرج خصماء الأداء لأهل الحديث، ويخرجون موالين لأهل البدع والضلال مناصرين لهم على أهل الحديث. فلا أنصحكم يا إخوة، توبوا إلى الله، من وقع منه هذا يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتقي في نفسه وفي دينه وفي أمته، ويعرف منهج أهل الحديث عقيدة وأخلاقا ودعوة. فقد شهد لهم أئمة الإسلام كلهم الرؤية حتى الصوفية أنهم أهل هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بشهادة الأمة لهم. فقم منهم يا أخي، اتقي الله، هذه فرصة أتيحت لك، وربما تخرج من كلية الحديث إلى الدراسات العليا وتحمل الدكتوراه في الحديث، وأنتم خصم لأهل
أنت
خصم لأهل
يعني تكون مع الدكتوراه ومع ذلك أنت خصم. وده فعلا يا حرام، فعلا هذا يحارب الحديث من هو مع الدكتوراه في الحديث، ويحارب العقيدة من هو أستاذ العقيدة. نعم.
وما تنصر أهل الحديث لا من قريب ولا من بعيد، ولست منهم في قبيل ولا دبير، ولا ناقة لك وفيهم ولا جمل، بل أنت مع غيرهم. فاتق الله في نفسك واشعر بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ومن كتب الجرح والتعديل كما تعرفون كتاب البخاري التاريخ وكتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، فهذه أمات هذه الكتب كلها ترجع إليه،
ترجع إليه.
ثم يتقم الضعفاء العقيدين كابت ابن عدي والثقات ابن حبان والمجروحين له وإلى آخره. أسمي لك أشياء كثيرة ضعفاء البخاري. وبهذه المناسبة الآن يسود في أوساط طلاب العلم أن هناك منهجا هو منهج العدل والإنصاف، هو منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. كيف؟ جاءوا بآيات في اليهود وآيات في المشركين وأحاديث في الشياطين هي أدلتهم. قلنا لهم: إذا كانت هذه أدلتكم فيلزمكم إذا أراد الإنسان ويتكلم في شياطين من الشياطين أو الشيطان الأساسي فعليه أن يبحث عن حسنات لا يتكلم بغير علم. يجب أن يبحث عن حسنات وسيئات ثم يضع الميزان ويتكلم. إذا تكلم عن اليهودي يجب عليه أن يبحث عن حسنات إذا كان الشيطان
الرسول أنصف. قال صدقه كذب، يعني سدلنا بهذا الشيطان الرسول أنصف. فقال صدقه كذب، هل الشيطان الرسول أنصف؟ الشيطان قال الرسول قال كذب، إنما الحكم على القول ليس الحكم على الشيطان. صدقة تعود إلى القول ولا إلى القائل؟ إلى القول. لما ذكر آية الكرسي هذا القول، قول حق، لكن الشيطان ما هو؟ كذوب. النبي قال له حسنا. نعم.
الرسول أنصف.
انظر هذا العدل،
انظر هذا العدل وهذا الإنصاف. الرسول ينصف الشيطان وأنت ما تنصف العلماء، والعلماء هم علماء البدع والضلال. تأتي إلى أئمة الجرح والتعديل.
ناتي
لأئمة الجرح والتعديل، ناتي للبخاري عنده الضعفاء والأوسط، ما في حسنات، يذكر المساوئ فقط. لماذا يذكر المساوئ ويقتصر عليها؟ خيانة على هذا المذهب. يقول البخاري خائنا كيف يقتصر على ذكر المساوئ؟ العلماء لهم حسنات الذين ملأ بهم كتابة، كيف يذكر هذا؟ إذا البخاري ضال ظالم، سقط صحيح البخاري الذي هو مرجع الأمة بعد كتاب الله، ونأتي لأحمد بن حنبل ونجده يمدح ناسا ويعطي لهم حقهم لأنه جمع في كتابه بين الجرح والتعديل كتابه العلل، نجده يثني على قوم ولا يذكر مثالبهم. على هذا الميزان يكون خائنا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يحبون ووافقهم ما ذكر مساوئهم، والناس الذين يبغضهم أحمد ذكر مساوئهم وما ذكر حسناته، فهو ظالم. ولو وجدنا له تراجم يذكر ويوازن فهو ظالم. بل ما نجد هذا، نجد إما فلان ثقة عابد صالح، أو نجد فلان كذاب مطروق سيء الحفظ، منهم منكر متهم منكر الحديث، ما نجد إلا هذا. لا يذكر مساوئ من وفقهم فهو ظالم، ولا يذكر محاسن من جرحهم فهو ظالم.
يعني فهو ظالم يعني بستنكر، فكان يحكم هذا ثقة وهذا كذاب. نعم،
فعلى هذا المنهج
لأن المطلوب هنا الأحكام، والأحكام فتلخص في هذا، إما ثقة وإما كذب. أما التراجم هذا باب آخر. نعم،
فعلى هذا المنهج لا يسمى الله ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون. لما يقول رسول الله للصحابي بئس خطيب القوم أنت، ذكر حسناته بئس أخو العشيرة، ولما اعترض من اعترض على دية الجنين فقال يا رسول الله كيف ندي من لا
شرب
ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا
يطل.
فقال رسول الله إنما هذا من إخوان الكهان. أين حسناته؟ قوله صلى الله عليه وسلم معاذ أفتان أنت يا معاذ، ففي مقام النصيحة ومقام التحذير لا نذكر إلا ما تحذر به الناس ويستفيدون منه، لأن في ذكرك الحسنات نكون ضيعت النصيحة، تكون ضيعت النصيحة. فاذكر ما،
لأن الحسنة قد تقع في قلب الناس وفي قلوب الناس، وبالتالي تضيع ماذا؟ سيئتهم. فأنت هذا ضال مضل، وإن كان من أعظم الناس قل هذا ضال مضل، قل هذا مبتدع، قل هذا أشعري ضال، قل هذا كذا، ولا تقل الحسنات. الحسنات يحاسبه الله عليها، فبالحكم تذكر هذا. أما في الترجمة فالترجمة قائمة على التقميش، كل شيء ذكر عن الربع، كان يصلي، كان يصوم، كان ينفق، كان كذا، يذكر كل شيء. أما الأحكام على الناس فإما ثقة ثبت، وإن كان عنده بعض أعطاء، وإما ضال مضل، وإن كان عنده بعض حسن. نعم،
اللي هو
من؟ اي نعم، هذا لا يترجم جماعة التبليغ، هذا يثني ويحكم على جماعة التبليغ. لكن لو ترجم جماعة التبليغ ان هذه جماعة زارت كذا وفعلت كذا وكذا، وكان لها دعوة في العالم الاسلامي كله وكذا، وكان يذهبون في الطرقات، وقد رجع عن كثير من المعاصي بعض الناس على ايديهم، وكان 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 وكانوا متعصبة لبدعهم وضررهم، وكانوا هذا فقط. إنما هؤلاء يذكرون هكذا، إنما يذكرون ماذا؟ مآثرهم، فيأخذون من الموظف المآثر، وأنه موجود الجماعة من الجماعات، فعلت وفعلت مثلا فعلت هذه الجماعة، وكم كذا على أيديهم، وكم وكم إلى آخره. فينتقل هنا من معرض الترجمة اللي هو قائم على ذكر الحال فقط باستماع قال النبي قال تحقنون صلاتكم، يخرج من ذي بالاقوم اقوام يقرؤون القران، اذا قال يقرؤون القران ثم قال تحقنون صلاتكم من صلاتهم صيامكم من صيامهم قراءتكم الى قراءتهم. اذا ذكر ما يتعلق بهذا الجانب في ترجمه. فبالحكم ما يمرقون من السلم كما قصرنا لئن ادركتم ناقته لانهم قتل عنه. فهذا ليس موزنات، هذه الترجمه ثم جاء الحكم. فكذلك ايضا لو ان الانسان يصف جماعه، وأن هذه الجماعة كانت تواصل ليلة ونهار في دعوتهم إلى الله عز وجل، لكن كانوا على ضلالة، وكانوا على كذا، وكانوا على كذا، وكانوا يتعصبون لمذاهبهم لأصولهم، وكانوا يخرجون عنها، هم في الحقيقة دعاة إلى محمد إلياس وليسوا دعاة إلى كذا، ما في شيء، هذه إخوان. وأن هؤلاء الإخوان كانوا يسيرون في الشوارع، وكان حسن البنا يفعل، وكان حسن، وكان سيد قضى يفعل، إلى آخر ذلك، ثم إنهم ضلال. يبقى إذا مجرد الحكاية وذكر العمل وذكر ما هم عليه هذا يسمى بترجمة. أما الحكم فهذا ليس الواجب. فهؤلاء ذكروا الحال للسنة، ذكروا الحال للحكم، ولهذا يقولون مخالفين لأهل السنة والجماعة تماما تماما تحديث ذكر الخوارج هذا تماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ترجمة وبين حكم. الترجمة قد يصحبها حكم وقد لا يصحبها، قد يصحبها حكم وقد لا يصحبها حكم لو في إشكال. يعني أولا قرأت هذه الترجمة على ما هي عليه قد يفضي إلى الثناء، لأن الترجمة أن تذكر لهم ما عليه، وبالتالي ذكرت ما عليه الحمد لله، والترجمة قائمة على الإنصاف يبقى تذكر ما عليه، وبالتالي لا يكون هناك حجة في من ترجمة إيه له. إنما تأتي إلى جانب من جانب الترجمة وهي جانب جهود ثم تطرق ذلك بيان عندهم من الضلالات، هذا لا شك أنه يحدث به لبس وتلبيس، لأن من ترجمتين أنهم أيضا أهل الضلال وأنهم كانوا يتعصرون لباطلهم وأنهم إلى آخره.
قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ فتان أنت يا معاذ في مقام النصيحة ومقام التحذير لا تذكر إلا ما تحذر به الناس ويستفيدون منه، إن في ذكرك الحسنات تكون ضياع النصيحة، نذكر ما يبنى عليه ويستفيد منه من الحذر من هذا، إن كان راويا يحذر من روايته، إن كان تجارا يحذر من غش، إن كان شاهد زور يحذر منه، وهكذا. فالسلف جرحوا وعدلوا في حالة التعديل ما يرون أنه يلزمهم ذكر التجريح، وفي حالة التجريح ما يلزمهم ذكر التعديل في كتب العقائد وفي كتب الجرح والتعديل، وهذه بين أيديكم، وأنتم الآن من أعرف الناس بها، وأنتم إذا تجردتم لله سيتهاوى هذا المنهج تحت أقدامكم وتعرفون بطلانه، أما إذا أغمضتم عيونكم وأسلمتم زمامكم لأهل الأهواء فلن تعرفوا شيئا. وأنا أعرف أساتذة ممن نال الشهادة لم يقل كلمة حق في هذا الباب، وهذا من كتمان العلم الذي يجب أن نصدع به. فأدخل هؤلاء في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك الذين لعنهم الله ولعنهم اللاعنون
إلا الذين تابوا وأصلحوا بينهم.
فيلزمهم التوبة والإصلاح ونصرة منهج أهل الحديث الذي ما أقبل حديث ولا تفسير ولا فقه إلا وبه ومنهج النقد وبيان ما عند أهل البدع من الضلالات دون الالتفات إلى ما عندهم من حسنات. يكفيك أنك ما كفرت ذكرت مساوئه وأخطاء وبدع وخرافات.
يعني ما كفرت حتى ينتقدك الناس، أنت ذكرت مساوئه. نعم،
ليحضرها الناس على فرق السلف. أنتم ارجعوا إلى السلف الصالح، إما أن تحكموا عليهم الضلال من عهد الرسول إلى يومنا هذا، وإما أن تحكموا بأنهم هدى مهديون وعلى الحق وقد ذبوا عن الحق ونصروه وتسلكون طريقهم أو تسلكون منهج الموازنات، فيقال لكم اذهبوا للرواه فإنهم إخوانكم، وللشياطين واليهود فإنهم إخوانكم بهذا المنهج. بالله انظروا في أدلتي، أنا ما ألزم إلزامات باطلة، ألزم إلزامات حق. السؤال
السؤال هو في الحج صفحة 111، هذا يقول إذا رجع المرتد
سؤال حفظ الله، هذا يقول إذا رجع المرتد عن بدعته وتاب إلى الله تعالى وسلك طريق أهل السنة والجماعة، هل يلزم أن يخرج كتابا أو شريطا يبين فيه رجوع عن بدعته وجزاكم الله خير؟
يعني رجل كان على بدعة وأصل لها ونشرها، هل إذا تاب ورجع يلزم أن يخرج كتابا أو شريطا، يعني يلزم أن يعلن الرجعة؟ نعم، والتوبة.
فأجاب حفظ الله إن كان بدعته ماتت وما انتشرت فلا يلزم هذا، أما وهي تنتشر وحي وكتبه تنشر تنتشر، هذا ما تاب عليه، هذا ما تاب عليه أن يبين حتى يؤكد دعواه أنه تاب ما دام بدعته تنتشر في الناس وتضلهم عن سبيل الله وعن منهج الله الحق، فيجب أن تكتب البراءة من هذا الكتاب ومحتواه من الأباطيل وهي كذا وكذا وتحذر الناس منها، وإلا فأنت مصر والله أعلم.
نعم، طالما انتشرت بدعتك والناس عرفوك فلا بد أن تزول. طيب، ما انتشرت بدعتك في الناس إذا ما في داعي مقطع عام، الذين انتشر فيهم بدعتك هم الذين تتوبوا أمامهم، وما يلزم الإنسان أن يوسع المسائل بقدر الحاجة. أنا الناس عرفوني طلابي وأنا رجل محصور في بلدة أو كذا، أو قولي كان بين أمام اثنين فقط، فإذا أبين الاثنين أنني عليكم السلام، أنني رجعت عن هذا وأنا تبت من هذا. إذا العالم الذي له أتباع غير طالب العلم، الذي له أتباع غير الذي ليس له أسباع وإنما له الواحد والإثنان، المهم أن ترجع عن هذه البدعة أمام من عرفها عنك حتى لا ينقلها الناس عنك ولا يضر بها أحد. نعم. ليه؟ ما عن طريق مين؟ أنا الآن عندي اثنين بيسمعوني فقط، كنا في مجلس وأنا وقعت في خطأ أو في بدعة أو في كذا، يبقى أعلمكم. لكن طب أنا خطب مسجد في بيالة وفقط يعني محوري في بيالة، يبقى في بيالة. طيب أنا رجل مسموع الكلمة في العالم، يبقى لابد في العالم، يبقى تاب وأصلح وبيالة. نعم.
سورة حفظ الله يقول إذا دعا الخطيب أثناء خطبته هل يجوز؟
طيب قال السؤال الأخير، ما حكم انضمام إلى الجمعيات؟
ما حكم سؤال حفظ الله، ما حكم الانضمام إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة في بلاد المسلمين مع أن أكثرها تبدأ بالمشاريع الخيرية ثم تنتهي أو ينتهي الأمر بها إلى التحزب؟
الجمعيات الخيرية دي نشارك معها ولا ما نشارك؟ ننضم ولا ما ننضم؟ نعم.
إذا عرف نياته فالحمد لله قد حكمت أنت. وهل يجوز التحزب؟ هل هي أصلها حزبية؟ لكن بعض الدول أحيانا التي يعيشون فيها ما تقبل حزبا تقبل جماعة خيرية؟
يعني هم إخوان مثلا، هم تبليغيون، لكن بعض الدول ما تصرح لإيه الإخوان الخيرية، فماذا يجعلون؟ هذه جمعية البر والإحسان، هذه جمعية التعاون على البر والتقوى إلى آخر ذلك، هي أصلا حزبية. إذا لا تنتمي ولا تنضم لهؤلاء ولو تشاركهم ولو كانوا يطعمون الطعام. أطعم أنت بعيدا عن مضلتي. نعم.
فينضمون سياسة من تحت جماعة خيرية ومع الأيام تظهر الحقيقة أو تظهر الحقيقة.
نعم.
والحمد لله ما دام عرفت أن نهايتها الحزبية فاجتنبها بارك الله فيك. ادعوهم الى فرق هذا التحزب والعودة الى الله، هؤلاء يحتاجون دعوة هم واتباعهم الى ان يتقوا الله في الامة ولا يفرقوها، لان الله نهاهم عن التفرق، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
طيب ثم ختم الشيخ اخيرا قال وفقكم الله وانصحكم بالتأمل.
وفقكم الله وانصحكم بالتأمل كثيرا والدراسة الجادة في موضوع منهج الموازنات ومنهج النقد السلفي. أوصيكم بتقوى الله في هذا البحث والإخلاص لله، لأن الأمة تنتظركم، تريد منكم إسلاما خالصا صافيا لا يخالف منهج السلف. ليس في كل يوم تطلع علينا بدعة جديدة، وهذا منهج الموازنات من البدع. الشيخ الألباني يسماه بدعة، والشيخ ابن باز أيدني، والشيخ الفوزان أيدني، وعلماء السنة في العالم أدانوا هذا المنهج الباطل، وعمل علماء السلف ضد
منهج الموازنات،
ويشهد بذلك كتب الجرح والتعليل وكتب العقائد. وأنا أؤكد على هذا لأنه أخطر الأخطار عندي، ما في بدعة أضر من هذا المنهج الفاسد. أخطر بدعة هو هذا، لأنه يمزق كلمة المسلمين ويعدل المجروحين ويجرح المعدلين وفقه الله.
نعم، هذه حقيقة أسئلة طيبة جدا ومهمة، وكل سؤال من الحقيقة يعد رسالة واحدة، كل سؤال من الأسئلة يعد رسالة واحدة. فأسأل الله أن يبصرني وإخواني من السلف، وأن يرزقني وإخواني الثبات على هذا المنهج إلى أن نلقاه، وأن يرد على قلوبنا بالإيمان، وأن يزيد قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يوفقنا الحق والعمل به والدعوة إليه، وأن ينفع بدعوتنا جميعا، وأن يبارك في دعوتنا جميعا، ويجعلنا وإياكم أئمة هدى ومصابيح دجى، وأن يجعلنا وإياكم ممن استعمله في نصرة دينه وفي نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.